عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على العالمين ببعثة أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم واسطة عقد المرسلين الأبرار، فتمم للبشرية مليح الخصال، وزكى البرية من قبيح الفعال، ووضع عنهم الأغلال والآثار. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن المشاركة والمشابهة وعن الزوجة والوالد والولد والأصهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. سل عن محمد العثر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما ذكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثلما وطأت قدماه، كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائكم إن شاء الله المتجدد والمتميز دائما وأبدا، ومرحبا بكم في قناتكم الغراء الخليجية التي تفيد المسلم جسدا وعقلا، فكرا وعملا، منطقا وحديثا، بعذوبة وسهولة ويسر. أحبتي الكرام، لقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على سائر خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحبتي الكرام، في بداية هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك، أحب أن أرحب بفضيلة ضيفنا الدكتور خالد راتب، دكتوراه في الشريعة الإسلامية. يا مرحبا دكتورنا. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي، الداعية الإسلامي المعروف.
أهلا بك.
مرحبا يا شيخ، سعداء والله أن حضرتك أنت فضيلة الدكتور. يا مرحبا دكتورنا. عايز أبدأ مع حضرتك، لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يعني الاحتجاجات والظروف اللي مرت بها الأمة في الأيام الماضية؟ بعض الناس ما يعرفوش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المصادر اللي نقرأ منها. هل اللي احنا ممكن نستفيد من الأحداث التي حدثت، وإزاي ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب ضرة نافعة، كما كنا في الحلقة الماضية، فإن هذه الأحداث التي عرضت على الساحة أو على العالم الإسلامي والعربي جعلت المسلمين فيهم دفعة وغيرة على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتداولت كثير من الناس عبر مواقع النت، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتداولوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم ونقول لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول إن اختيار اليوم هذا من فضل الله عز وجل، أن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني منقبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والعمل، وفي عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب ربنا تبارك وتعالى، ويرضى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نلقاه على الحوض بأمر الله ونشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذه واحدة. أما أنت فتحت لنا بابا قبل أن أتكلم لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الجزع بكى. أنا أقول وقد قلت ذلك في الخطبة الماضية، أن النبات يحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبات هذا الزرع الذي يأكله الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد على ذلك، لأن أنت قلت لازم نتكلم عن حتة كده عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، مكانة النبي وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبات الذي يأكل الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك الجزع الذي بكى عندما استبدل النبي صلى الله عليه وسلم به المنبر، وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمع خنينا وبكاء كبكاء صبي صغير لهذا الجزع. بما كان يلقى من ذكر على هذا الجزء. وحنينا حضرتك الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وانت بتتكلم حضرتك عن الجزء، حنين الجزء، ثم بعد ذلك رحمة النبي بالجزء صلى الله عليه
حتى
وسلم،
حتى وضع يده عليه. وهذه يعني قمة الأخلاق الإنسانية،
يعني رحمة النبي،
وقمة الأخلاق النبوية، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن رحمة للعالمين فحسب، الرحمة حتى للحيوان والنبات ولكل شيء على وجه الأرض. هذه واحدة. أما الثانية، لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر جلل جدا. كثير من الناس لا يعطي السيرة قدرها ومكانتها وحقها، لأن الإنسان يغفل كثيرا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء نستفيد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نفهم القرآن. لا نستطيع أن نفهم كتاب الله عز وجل إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني
مثلا عندما نقرأ في قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه آية وجدت في كتاب الله عز وجل، ولكن لا نستطيع أن نفهم حادثة الإفك إلا عندما نرجع إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن هذه الحادثة، ويخبرنا كذلك عن موقف المسلمين اتجاه هذه الحادثة والتشريعات التي نزلت اتجاه هذه الحادثة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نفهم القرآن. لو عرضنا مثالا آخر في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه الحديث فأنا عايز أقول ما حدش يعرف إلا من خلال يرجع إليه.
يعني عايز تقول المغافير، عايز تقول حضرتك إن السيرة مفسرة ومبينة للقرآن.
نعم.
الكريم.
نعم، وموضحة.
وموضح. أنا هرجع لحضرتك بس عايز أروح لفضيلة،
خليه ياخد راحته في الحديث.
طبعا احنا هنتكلم وهنرجع له تاني إن شاء الله. عايزين نسمع حضرتك ونبدأ من بداية النبي صلى الله عليه وسلم، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرقت الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم. فعايزين نبدأ يا فضيلة الشيخ من أول البداية ومن أول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمة تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله وشربه ونومه واستيقاظه وبيعه وشراء، كل هذا سنن للأمة يستنون بها. الحبيب عليه الصلاة والسلام شاء الله جل وعلا أن يموت أبوه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم بن عبد مناف. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ما زال حملا في بطن أمه، وكأن الله عز وجل أراد أن يتولى سبحانه وتعالى رعايته وعنايته. لأن لو ظل أبوه يربي يقول شوف أبوه رباه تربية ممتازة، لكن الذي رباه هو الله، والذي حسن خلقه هو الله سبحانه وتعالى. فكان حبلا في بطن أمه آمنة بنت وهب. وآمنة بنت وهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأت أمي حينما وضعت بي نورا خرج منها فأضاء قصور بصرة من أرض الشام. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. دعوة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام دعا رب فقال إيه: ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
منهم يا فضيلة الشيخ؟
أيوة،
رسولا منهم.
نعم،
من العرب،
من العرب، من أنفسهم، من أبناء إبراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء من ولد إسماعيل عليه السلام. فهو دعوة استجاب الله دعوة إبراهيم، فكان محمد عليه الصلاة والسلام.
النبي قال: أنا دعوة
إبراهيم،
أبي إبراهيم.
نعم. وبشرى عيسى عليه السلام حينما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. حملت به أمه آمنة بنت وهب ثم ولدته، فلما ولدته بشرت به جده عبد المطلب فأخذه وذهب إلى الكعبة ودعا ربه عز وجل أن يبارك فيه. ثم ظل ترعاه أمه حتى بلغ لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عادة العرب أن يرضعوا أولادهم في البادية، والبادية دي أرض كما تعرفون صحراء، غنم، خيول، جمال، بعيدا تماما عن المدن وعن ضوضاء المدن وكذا. والولد إذا شب في البادية يتعلم الصفاء والنقاء، الصدق، يتعلم الرجولة والفحولة، يتعلم اللغة التي لا تلوث بغيرها. فكانت المرضعات تأتي من بني سعد وغيرها لتأخذ الأولاد، فجاءت حليمة السعدية مع زوجها فمروا على الأولاد، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من أبوه؟ قالوا أبوه مات هو يتيم. قالت فما منا من واحدة إلا وعرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم فرفضت. قالت نحن نتمنى أن يكون له أب وأم، والأب والأم يعطون دائما العطايا للمرضعة. فتركوه وذهبوا، كل واحدة أحضرت لها طفلا، وكلها تحب أن تكون يكون طفلها ابن الغني وكذا لكي تنال الهدايا.
هو لحكمة يا مولانا يعلمه الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول إن دايما الناس بتنظر في الأول للقدر كأنه شيء صعب جدا، فاللي يموت أبوه وهو صغير الناس بيصعب على الناس.
أيوة أحسن.
لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عايز ينشأ النبي
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. فبرضو واحنا بنحكي في قصة النبي واخدين البداية، عايزين حضرتك توجه رسالة جميلة للناس اللي أبوه مات وهو صغير فبيصعب على الناس، ويقول رب ضار نفع زي ما قال الدكتور في الصغر، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان في الكون
عليه الصلاة والسلام. مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم ولد يتيما، وهذه الحكم كثيرة، من بينها أن الله عز وجل يتربى يتولى رعايته سبحانه وتعالى. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. وكما أشرت حضرتك أن الناس يرفقون باليتيم، يرحمون اليتيم، يشعرون بأن عنده نقص ليس له أب. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام لما المرضعات كل واحد أخذت طفلا، وجاءت حليمة فلم تجد لها طفلا، فقالت لزوجها لا أريد أن أرجع بلا طفل، فما رأيك لو أخذناه؟ قال لعل الله يجعل فيه البركة، فأخذه ورجعوا. تقول مجرد أن أخذته وضمته إلى ثديها فإذا بثديها يدر لبنا على غير عادته، فشبع الولد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معها طفل آخر، قالت فشرب أخوه وشبع. قالت فرجعنا، وكانت في طريقها إلى مكة كانت دابتها هزيلة وضعيفة وكذا، في العودة كانت نشيطة عجيبة. فقال لها زوجها والله إني أظن أننا أخذنا نسمة مباركة. قالت فرجعنا وكانت لنا شارف أي ناقة مسنة ما كان فيها لبن، فإذا بها حافل أي ممتلئ من اللبن، فحلبناها فشربنا وشبعنا. قالت فأكد كلامه وقال والله يا حليمة ما أظنها إلا نسمة مباركة. فأخرجنا غنمنا ترعى، فكانت ترجع غنمنا باللبن، فكان الناس يتعجبون يقولون لعبيدهم اذهبوا فرعوا حيث ترعى غنم حليمة. قال والله إنا لنرعى في نفس المكان. قالت وكان محمد صلى الله عليه وسلم يشب لا كالصبيان، يشب شبابا عجيبا. فما زال الخير ينزل على على حليمة وزوجها
ببركة النبي
ببركة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنتين، وهذا السن كان المفروض أنها ترجع به إلى مكة لتتركه بعد سنتين. قالت فحرصنا عليه،
كانت خايفة ترجع،
وأردنا ألا تأخذه منه، فذهبنا بعد سنتين فأرادوا أن يأخذوه، فقلنا لا دعيه معنا حتى يكبر، نحن نخاف عليه وباء مكة، خليه معنا، وهكذا حتى رجعوا به مرة ثانية.
طيب أنا عايز أرجع فضيلة دكتورنا العظيم، وإحنا بنتكلم عن دراسة سيرة النبي، لماذا بندرس السيرة فضيلة الدكتور؟ وحضرتك ذكرت إن إحنا بندرسها
حتى
نفهم القرآن، ده رقم واحد. اثنين،
النقطة الثانية لدراسة السيرة هي التطبيق، السيرة تطبيق عملي للأحكام الإسلامية. لا يستطيع الإنسان أن يطبق الحكم الشرعي إلا من خلال النظر إلى السيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة والسنة تتضمن أقوالا وأفعالا وتقريرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه التقريرات هي التي يستنبط منها الفقهاء الحكم الشرعي. لو أردنا أن نضرب على ذلك أمثلة كثيرة لوجدنا الأمثلة في كتاب الله عز وجل، عندما يقول تبارك وتعالى أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أمر بإقامة الصلاة، هذا أمر بإيتاء الزكاة، ولكن ما هي الكيفية التي نصلي بها، وما هي الكيفية التي نزكي بها، وكيف نحج، وكيف نتعامل مع الناس؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وأحوال، عن طريق هذه الأشياء نستطيع أن نعرف كيف نصلي، وهذا ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، حيث نزل جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة الصلاة عمليا، وهذا ما فعله الحبيب المصطفى مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عايش الصحابة، خلي بالك من حتى دي نقطة خطيرة جدا، فلما عايش الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا منه وخرج منهم الفقهاء.
عايز تقول العلم بالمشاهدة
والمشاركة،
والمشاركة والعمل
والمشاركة والمعايشة بالمعايشة. حتى يعني زي ما يقول مشايخنا أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم إلا من خلال مجالسة الشيخ، ولا يستطيع أن يتعلم من خلال يعني قراءة كتاب أو قراءة بعض الأشياء.
يعني زي ما يقول لك خذ القرآن عن شيخي.
نعم
كده دكتورنا
أحسن،
خذ القرآن عن شيخي.
نعم.
فطبعا حتى لو أستاذ في الجامعة وبيقرأ القرآن،
وشيخنا كلنا مين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهذه نقطة خطيرة جدا، فعن طريق المعايشة للنبي صلى الله عليه وسلم تعلم الصحابة وطبقوا هذه الأحكام الشرعية. وكذلك نحن عندما نستطلع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع من خلال هذه المطالعة أن نطبق الأحكام الشرعية التي هي موجودة في كتاب الله، وكذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فلا نستطيع أن نأخذ هذه الأشياء إلا من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، لماذا ليت الحد يكتب المشاهدين يكتبوا هذه الأشياء، لأنه
إحنا في مشاركة محمد يعني ياريت تدخل لنا المشاركة، وإحنا بنقول للسادة المشاهدين
هي تتبعوا زمان. أول حاجة إحنا بنسمع فهم القرآن، رقم اثنين السيرة النبوية تطبيق عملي للأحكام الشرعية، رقم ثلاثة الله عز وجل أمرنا أن نستطلع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحتة دي، أمرنا بذلك. إزاي ده؟ هذا في كتاب الله عز وجل، يقول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله، في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وغير حتى أصحابه وللعالم كله، فلنا في رسول الله أسوة حسنة. فالله أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقتدي بأحد إلا عندما يعرف ما يجول في حياته مع الناس. أنا أقول لحضرتك إحنا في حياتنا بنقول كل واحد ليه مثل أعلى،
صحيح.
صح؟
صحيح.
وأنا لو سألت أي واحد من دلوقتي إيه مثلك الأعلى،
مين
مثلك الأعلى؟ دلوقتي أنا بطرح سؤال على المشاهدين هتلاقي الإجابات تتعدد. بس طبعا هم عشان شايفين الحالة يقولي
الرسول
صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن نبدأ من هنا
يكون هو قدوتنا، هو مثلنا الأعلى
صلى الله عليه وسلم. سبحان رب العظيم، من الذي اختار لنا هذه القدوة؟
الله
عز وجل. فإذا رفض الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يهول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك النبي ده مش مصر عشان يدافع عنه، خلي بالك شفت وصل هذا الأمر إلى هذا الحد. فالذي يهول في ذلك في هذا الاقتداء هو يرفض أمر الله عز وجل.
طب رأيك يا شيخنا في اللي يقول لك شبابنا دلوقتي تسألهم مين قدوتك، يقول لك اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني، البنت تسألها تقول لك الممثلة الفلانية.
والله يا حضرتك يعني هذا من تقصير بعض العلماء، خلينا نبقى نقول لحضرتك والدعاء في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس كيف يركعون ويسجدون كما يظن كثير من الناس، وأن الدين في المسجد وانتهى هذا الدين عندما نخرج من المسجد. لا والله، الدين معنا في كل لحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا في كل لحظة، والذي ليس يكون معه النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة هو مبتدع. خلي بالك من الحتة دي خطيرة جدا. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نسير هو مش عليكم بسنتي. السنة دي في اللغة يعني الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة أو سيئة، دي في اللغة. لكن عندما نقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة الايه؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تهونون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يستطيع إنسان أن يمشي ويسير إلى الله عز وجل بغير طريق؟ أنا بسأل سؤال، هل يستطيع أحد أن يسير إلى الله عز وجل بغير طريق؟
لا طبعا
لا يستطيع. من الذي يرشد الإنسان في هذا الطريق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي اختار هذه القدوة لنا. يبقى إذن السيرة تعلمنا كيفية، خلي بالك من حديثي، كيفية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
سبحانه.
هذه النقطة الثالثة.
تمام فضلت شيخنا، يعني حضرتك الدكتور خالد بيتكلم في موضوع القدوة. قبل ما نروح مع حضرتك عن حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنتكلم مع حضرتك من أول البداية وإحنا ماشيين كده في سيرة النبي، حتى الناس اللي بيشاهدونا دلوقتي يعرفوا حاجة عن النبي من البداية للنهاية. يا ريت ربنا، نسأل الله يعني إن إحنا الموضوع ده ناخده لحد النهاية، حتى إن إحنا يكون سلسلة كاملة بإذن الله عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع القدوة ده خطير جدا فضيلة الشيخ. تسأل واحد يقول لك قدوتي فلان، الاقتداء بالأحياء والأموات، ممكن الحي ده الناس تفتتن به.
نعم. أقول بارك الله فيك، ما هو الدافع إلى القدوة؟
تمام.
لماذا اقتدى هذا الشاب بهذا اللاعب أو بذاك الممثل؟ إنه الحب.
الله.
فإذا أحب الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد نفسه منساقا كما قال فضيلة الدكتور خالد إلى الاقتداء به.
طب قول فضيلة الشيخ وحيد، ازاي يعني ازاي نغرس في قلبه حب النبي؟
ايوه صوت. هذه مساله مهمه جدا. العلماء يقولون الانسان لا يحب الشيء الا اذا كان هذا الشيء عنده غال وثمين وظهر امامه عظمته. فاذا وقف شبابنا على عظمه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أقول له مثلا أنت لماذا واحد تقول له ما قدوته، أقول لك شمشون الجبار. ليه؟ لأنه عنده قوة وشجاعة. الشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، انظر إلى مواقف الشجاعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تحبه فلان؟ يقول لك لأن الرجل زاهد في الدنيا ورجل يعني ما يحب الزهد كله في الحبيب عليه الصلاة والسلام.
الله.
لماذا تحب فلان؟ فلان كريم. والله كريم، كريم يعني تروح بيته ويأكله وشربه ولو طلبت من أي حاجة يعطيك. طب النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني مثلا يجي 1000 نعجة خذ دي كلها، مش أعطاه نعجة ولا 2 و3 خذ. فالرجل ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. يعني كلما وجدت صفة حسنة وجدتها كاملة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كما قال الدكتور خالد وقلت حضرتك نحن نلفت نظر الشباب إلى مواطن العظمة في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام، حينئذ يحبوه، فإذا أحبوه اقتدوا به صلى الله عليه وسلم.
نرجع بقى حضرتك
لشق الصدر.
لشق الصدر،
لماذا شق الصدر؟ هذا يؤيد ما ذكرناه آنفا أن الله عز وجل تولى رعايته بنفسه. رجعت به حليمة السعدية بعدما كان عمره 2 وظل عندها حتى وصل إلى 4 سنوات، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان إذا بملكان نزل من السماء فأضجعه وشق صدره وأخرج قلبه ووضعه في طست من ذهب وغسله بماء من زمزم. هذه قصة حقيقية ثابتة في صحيح مسلم.
لكن شفنا القصة الحقيقية دي، هل فعلا الملكان دول وزنوا النبي؟
أيوة سأذكر لك هذا إن شاء الله. نعم. أخذ قلبه وفي رواية فأخرج منه شيئا وألقاه وقال هذا حظ الشيطان منك. إذن أراد الله عز وجل أن ينقي قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الهوى، كأي قلب فيه هوى، في حب الدنيا، فيه كذا، نقاه. ثم الملكان غسلاه بماء زمزم ووضعه والتأم. يذكر ابن هشام هذه الواقعة التي ذكرتها أنهم قالوا زنه، فوزنه 10 فوزنه 100 فوزنه 1000 فوزنه، فقال له دعه فلو وزنته بأمته لوزنه
صلى الله عليه،
عليه الصلاة والسلام.
في سؤال شيخنا في الحوار الجميل من حضرتك، ليه ربنا خلق الحاجة الهوى ده في النبي، ليه ما خلقوش من غيره خالص؟
النبي صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر، يحب ويرضى ويغضب وهكذا. ليه؟ لأن الإنسان، نحن كما أشار الدكتور، مكلفون بالاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام. لو أنزل الله لنا ملكا من السماء وقال هذا رسول، كنا نقول له والله ما نقدر، ما نطيق أن نقتدي بملك، لا نصلي كصلاتي ولا نصوم كصلاتي، هذا ملك له خصوصيات معينة. فجعل القدوة لنا بشرا تمثلا في الحبيب عليه الصلاة والسلام. والبشر بطبيعته كلنا نحب الدنيا، الإنسان جبل على أن يكون أحسن واحد وأغنى واحد وأحرص واحد وأقوى واحد، هذه طبيعة. فالله عز وجل أمرنا أن نهذب النفس بالقرآن والسنة، فأعطى الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعض الناس فكر أن قصة شق الصدر قصة معنوية، قصة حقيقية. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق فعلا. يقول أنس بن مالك فكنت، شوف أنس بن مالك إمتى، بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد 13 سنة من البعثة، يقول فكنت أرى أثر هذا الخيط في صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا في صحيح مسلم، يقول كنت أرى أثر هذا الخيط في صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام. المهم لما أضجعاه وأخرج قلبه جرى الأطفال يا أبانا يا أمنا لحليمة، قتل محمد قتلا، فأتوا فإذا به مقبل عليه منتقع اللون، يعني أصفر اللون مما حدث له. فخافت عليه حليمة السعدية فأخذته وذهبت إلى أمها في مكة وأعطته إياه. كان عمره كم سنة شق الصدر؟ أنا بقول لأخواننا الكرام احفظوا المواقف دي. النبي صلى الله عليه وسلم ظل عند حليمة وقعت شق الصدر وكان عمره 4 سنوات، وقعت شق الصدر كان عمره 4 سنوات ثم ردوه إلى أمه حليمة أمه آمنة.
قبل ما أروح مع حضرتك عن حادثة بحيرة بقى الراهب هرجع لفضيلة الدكتور خالد راتب. دكتورنا واحنا بنتكلم برضو عن المصادر
نحن لسه
أنا لسه مع حضرتك يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ندرسها وحضرتك ذكرت حوالي 4 حاجات لسه عندك حاجات تانية هتقولها لينا بس ياريت وإحنا تدينا في كل حاجة مثال كده
ما نبدأ حضرتك يعني مثال لم أترك هدفا ولا فائدة إلا بالمثال
صحيح
وبالمثال يتضح
صحيح
المقصود صلى على الحبيب المصطفى صلى الله من فوائد إحنا بس ابتداء بنتكلم عن فوائد السيرة ليه إحنا بنتكلم عن النقطة دي بالذات عندما ندخل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شيخنا قال الإنسان جلب على حب الدنيا مثلا أو جلب على أن يعرف فضل الشيء قبل الدخول عليه
تقصد جبل
جبل قلت
جلب
جلب جبل جبل على ده اسمه قلب المكان ماشي فهو في عملية إنسان يعرف الفضل ثم بعد ذلك يسعى أنا خلصت من الشيخ حبيب النصر الشيخ واحد ربنا يبارك فيك يا شيخ محيب يبارك فيك
الله يبارك حضرتك
فالإنسان جبل صح كده
صح
على حب الإيه فضل الإيه الشيء قبل أن يدخل إيه عليه أنت مثلا أنا هاجي أشتغل عندك في شغلة ما هعرف تديني كام هشتغل صح
صحيح
كل ما الأجر يعلى كل ما الإيه تكون
يجتهد في العمل نعم
الا ايه الى العمل معك والاجتهاد في الايه في العمل النقطتين اهو طواقه فين للاقبال على العمل والاجتهاد في هذا الايه في العمل اما احنا نعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحصل الانسان يكون طواق في الاقتضاء بسيره النبي صلى الله عليه وسلم الفايده انا عايز ايه اخش على السيرة
ومن هنا يزداد حب النبي في قلب الإنسان
أيوه دي بأيوه دي بكلام معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت تخش تعرف افتح السجل افتح السيرة تلاقي شجاعة تلاقي زهد تلاقي تواضع تلاقي بر تلاقي رحمة تلاقي إنسانية تلاقي طهر تلاقي عفاف تلاقي حياء تلاقي قمة التحضر قمة التحضر الذي يدعيه الغرب الآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة تلاقيه في هذا السجل في هذه السيرة النبوية فأنا بقول
ولذلك ربنا قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا
لكل شيء في نقطة ثانية بقى لماذا ندرس السيرة السيرة تقوي الإيمان خلي بالك وتهذب الأخلاق وتقوم السلوك
تمام
كم حاجة
4 حاجات
لا 3 انت ضعيف في الجبر يا شيخ احنا قلنا ايه تقوي
الايمان
وتهذب الاخلاق وتقوم السلوك 3 هم ازاي يقوى ايمان الانسان من خلال سيره النبي صلى الله عليه وسلم انسان حدث له مشكله في حياته تحتاج الى صبر مصيبه مات له ابن مات له اب مات له حبيب إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسلى من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر
لذلك شيخنا النبي هو الشخص الوحيد في الدنيا اللي تقتدي به في كل الجوانب
ابتلى كل الابتلاء
في كل الجوانب يعني مثلا سيدنا سليمان ما ينفعش تقتدي به هو فقير لأنه لم يكن فقيرا سيدنا عيسى ما ينفعش تقتدي به وهو متزوج أو هو أب لأنه لم يتزوج ولم يكن أبا أما النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب
في كل الجوانب
صلى الله عليه وسلم
فتخش تفتح تلاقي مخزون يعين الإنسان على تقوية إيمانه من خلال المواقف التي تعرض لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة وفي الوقوف أمام هذه الصدمات التي كانت تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم فقدان الأهل والولد بجانب يعني صدود الكافرين وتعذيب هؤلاء للصحابة وتجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا محتسبا كل ذلك رضاء لله عز وجل فمن هنا يقوى إيمان العبد
يعلم الصحابة أنما الصبر بالتصبر
نعم.
والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم
نعم.
صلى الله عليه
وسلم أما يدخل الصحابي سيدنا عبد الله بن عباس حذيفة وفي رواية سيدنا عبد الله بن مسعود لم يدخل هؤلاء من غير موعدهم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يجد النبي صلى الله عليه وسلم قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. أعباء الدعوة في طيلة النهار لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال بربه ليلا، فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قائما بين يدي الله يصلي. فعندما أرى النموذج العملي
اللي هو قدوتي بقى
وليس القولي، نحن نحتاج إلى نماذج عملية نرى أعمالا، هذه الأعمال التي تؤثر في الناس. لو تكلمنا من هنا للصباح عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم توجد الأعمال الحقيقية لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فعلنا شيء. عندما الصحابة يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتصال مع ربه تبارك وتعالى يقوى إيمانهم. عندما يجدون النبي صلى الله عليه وسلم وهم فئة قليلة يحاربون هؤلاء المشركين في غزوة بدر ويؤيدون من قبل الله عز وجل، فهذا يقوي الإيمان عندهم.
صحيح.
عندما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتحدث هذه الهزيمة، ثم بعد ذلك تتحول الهزيمة في اليوم الذي بعده في حمراء الأسد إلى نصر، هذا يقوي الإيمان في قلوبنا. لا يخرج معي إلى حمراء الأسد إلا من شهد
أحد
وهم جرحى. جرحى نحن عارفين لازم الذي يقاتل لابد أن يكون البنيان قوي وهناك يعني استعداد لهذا القتال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل الهزيمة النفسية في قلوب الصحابة اللي عملته ممكن إنسان يصل ساعتها إلى اليأس، يقول لك إزاي معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا التأييد من الله تبارك وتعالى ونهزم. هذه دروس عندما يعيها أو يعيها الصحابة وتعيها الأمة يقوي ذلك الإيمان في قلوبهم، هذه واحدة. ثم بعد ذلك قلنا بندرس صلة لتقويم
السلوك
وتهذيب
الأخلاق.
ولا يجد أحد أخلاقا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل شهد له بهذه الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فالترجمة العاملة زي ما قال الشيخ وحيد، تشوف تلاقي شجاعة، تلاقي صبر، تلاقي حلم، تلاقي زهد،
يعني كل حاجة موجودة في جوانب
النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النموذج العملي. هو ده اللي يقوله في التنمية، وده بياخده كده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج العملي الذي يقتدي به الولد هذا أكبر تأثير في تربية الأولاد. فالأمة لابد أن تتربى عن طريق النموذج العملي، السيرة الحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النموذج العملي الذي لابد الأمة أن تقتدي به.
صحيح. شيخنا قبل ما نروح لحديثة بحيرة الراهب، عايز أخذ بس من كلام الدكتور خالد اللي هو النموذج العملي لرب النبي في أصحابه، فخرج منهم المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر، الحي الكريم كعثمان، والعبقري الفزك علي، والقائد الجبار كخالد، والمحدث الجليل كابن عمر، والمفتي الخبير كابن عباس، كلهم تربوا على يد رسول الله
عليه الصلاة
والسلام. قدوة العملية.
مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة زاخرة بالأبطال في كل المجالات، فحينما يأتي هذا البطل
صلى الله عليه وسلم
من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبر على الجوع وربط حجرا واحدا في الخندق،
يعني هو جاي له يا شيخ يشكي يشتكي من الجوع
وهذا يا رسول الله انظر، وأخذه على جنب ربطت حجرا واحدا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ربط حجرين.
الله. تسلى قمة القدوة،
تسلى به
الله.
أي نعم. حينما يأتي الصحابة فيروا كما ثبت في البخاري من حديث أنس يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة والقائد الأعلى القوات المسلحة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي ويأتي رجل يذبه أعرابي يقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك إنه ليس مالك ولا مال أبيك، يهم الصحابة لأقابي، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول دعوه، ثم يبتسم ويقول اعطوه. هذا الموقف يغرس في قلوب الصحابة ما لم تغرسه مئات الخطب عن الحلم والصفح والعفو.
جميل.
فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرتم حياة مليئة فعلا بالقدوة الحسنة، تحتاج دراسة تحليلية لكل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي على كاهليه هموم الدولة والأمور، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ده لما قعدنا نعمل إحصاء كده لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لقيناها النبي عليه الصلاة والسلام عمل كم غزوة؟ 27 غزوة. كم سرية أرسل؟ كم سرية؟ 73 سرية، 27 و73، 100 معركة في 10 سنوات من 1 هجرية ل 10 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول 11 هجرية، في 10 سنوات 100 معركة
صلى الله عليه
وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من معركة لمعركة المعركة المعركة، حياة مليئة بالجهاد، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسابق زوجته عائشة
الله
فيسبقها، وبعد كم سنة تسبقه لما ملأ اللحف، فقال هذه بتلك، عن واحد واحد تعادل.
هذه تقول ان هما بنساش حقوق الزوجين،
انظر
كل الهموم،
رغم هموم الدولة والمسؤوليات إذا به يعلم أن المرأة رقيقة تحتاج إلى المداعبة فيداعبها ولو بالشيء القليل. إذن كما أشرت، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني قدوة، وما أن طرقت جانبا من جوانب حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وأضاء لك هذا الجانب مواطن العظمة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا، النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جمع مواطن القوة لمن يريد أن يقتدي بحياته.
نرجع بالي
عملية السرايا ديت التي يعني خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثرها اللي هو يعني ليس عدوانا ولكن الظروف هي التي كانت تحت الناس يقول لك ده 100 سنه في 10 سنين.
لا هو دعوه النبي صلى الله عليه وسلم،
فهذا الناس يقول لك ده 100 في 10 سنين، لكن هو كان يدفع.
لابد ان ننبه يا دكتور، ربنا يحفظك، هذه اشاره، ايوه هذه اشاره جميله جدا،
والاثنان موجودان بامر الله.
أيوة.
لا كما يقول كثير من الناس. نعم
هو دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي لم يكن عدوان، ولكنه لنصرة الحق صلى الله عليه وسلم. حتى
نصرة الحق
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني إذا فتح الله عليكم بلدا لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تخربوا عامرا ولا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة. كان دائما يقول لهم الأول قولوا للناس لا إله إلا الله محمد رسول، نسمعوا ما سمعوش يبقى خلاص في جزية، ما فيش يبقى التالتة.
نعم
هي ديت القضية.
عايز ارجع بس عشان الناس عم تاخد الكلام على المزاج.
لا جزاك الله خير.
نرجع بقى يا شيخ، احنا وصلنا الى اين؟ سنه 4 سنوات، حادثة شق الصدر، رجع الى امه، ظل مع امه سنتين، بلغ سنه 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. ابو النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودفن في المدينة في يثرب، كان في رحلة تجارة فدفن في يثرب في الطريق. فامه آمنة بنت وهب وفاء بزوجها أرادت أن تذهب لتزور قبر زوجها.
تمام.
والنبي عمره كم سنة؟ 6 سنوات
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. يبقى شق الصدر 4 سنوات، وآمنة رضي الله أو آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم ستذهب بابنها لتزور قبر زوجها. أخذت معها مين؟ 2. أخذت معها خادمتها أم أيمن وجده عبد المطلب، وخرجت إلى المدينة بين مكة والمدينة 500 كيلو، زارت القبر وكذا، هي رجعة بالأبواء توفيت فدفنت هناك. فرجع جده به ومعه أم أيمن. أم أيمن دي بركة الحبشية، بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وعمر، كانت عجوز كده سمراء، دخلوا عليها فوجدوها تبكي، قالوا أتبكين يا أم أيمن؟ تبكين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ما له عند الله أعظم مما له عند الدنيا، مما له في الدنيا. فقالت والله ما يبكيني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء.
الله.
فهيجتهما على البكاء فبكى أبو بكر وعمر. أم أيمن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، يبقى أمه توفيت وعنده كم سنة؟ 6 سنوات. كفله جده عبد المطلب، ظل جده يكفله حتى 8 سنوات. عبد المطلب ده كان بيحصل معه أمر عجيب جدا. عبد المطلب ده كان سيد مكة، سيد قريش، وكان له 10 من الرجال الكبار، أولاده 10، فكانوا يأتون في ظل الكعبة ويفرشون فراشا هكذا، ويجلس حوله 10 ويتركون الايه الفراش هذا حتبوهم فيجلس فيه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فيجلس على الفراش فيأخروه عن الفراش. لا 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 ارجع ارجع
مكان الكبير.
فيأتي جده فيصر به عبد المطلب ويقول دعوه إن لابني هذا شأنا ويمسح ظهره ويبتسم ويجلس معه على فراش للقيادة قريش جوار الكعبة وجالس وكان يفرح به. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب فكفله من عمه أبو طالب. يبقى أمه توفيت وهو عنده كم سنة؟ 6 سنوات. جده توفى عنده كم سنة؟ 8 سنوات. كفله عمه أبو طالب. أبو طالب لما كفل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه جدا أخذه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة أخذه في التجارة يدربه على التجارة شغل وعمل. كان معظم القرشين معظم القرشين كانوا يتجروا وكان عندهم رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. رحلة في الصيف إلى اليمن ورحلة إلى الشام يأتون ببضاعة من الشام وبعدين يودوها اليمن يجيبون اليمن يودوها للشام وهكذا. 12 سنة عمر الحبيب عليه الصلاة والسلام خرجوا به. في مشارف الشام هناك رجل اسمه بحيراء الراهب جالس في صومعه يعرف الكتاب الأول يتعبد. فكانت العرب تمر عليه ولا
يأمن الكتاب الأول اللي هو الإنجيل
الإنجيل نعم. وكانوا يسمونه عالم المنطقة يعني بحيراء الراهب. فكان لا يهتم بهم لأن له مكانة عالية وكذا. وهؤلاء تجار فقراء يذهبون ويأتون. في هذه المرة لما اصطحبوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ببحيراء الراهب ينزل من صومعته ويرسل لهم فيأتون فيقول يا معشر قريش قد أعددت لكم طعاما فأحضروا ولا تتركوا أحدا. فتعجبوا والله يا بحيراء كنا نمر عليك
أول مرة تعملها
ما كنت تفعل. قال نعم لكنني أحب أن تصيبوا من طعامي. لكنه وقال قال في نفسه كما ذكر ابن هشام رأيت الركب يمشون وتظلهم غمامة فعلمت أن فيهم نبي.
الله أكبر.
قال فحضروا جميعا فقال يا معشر القوم هل تغيب منكم أحد؟ قالوا ما تغيب أحد إنه غلام صغير في رحلنا. قال لا والله ما يتخلف منكم أحد. فأرسلوا فأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضع لهم طعاما فأكلوا وأخذ يتفرس في أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومنظره ثم أخذ يتفرس في جسده حتى رأى خاتم النبوة بين كتفي الحبيب عليه الصلاة والسلام وكان كزر الحجلة يعني كبيضة الدجاجة أو بيضة الحمامة الصغيرة ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال من أبو هذا الغلام؟ مع من هذا الغلام؟ فقال عمه أنا
أبوه.
من هو منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا.
لابد أن أبوكم متوفى.
بحيراء يقول ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. انظر يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب بالضبط. ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. من هو منك؟ قال نعم هو ابن أخي وأنا عمه. قال ماذا فعل أبوه؟ قال توفي وأمه حمل به. قال صدقت. وهذا يدل على أن هذا مكتوب أيضا عندهم في الإنجيل. قال صدقت. قال إن هذا الولد أو إن هذا الغلام سيكون له شأن وإنه نبي هذه الأمة ارجع به. فوالله لو رآه يهود الشام لو رآه اليهود فعرفوا منه ما عرفت لقتلوه.
قتلت الأنبياء.
ولذلك يا شيخنا كم مرة حاول اليهود قتل النبي؟ مرتين؟
ثلاث مرات.
نذكر الحجر.
أيوة.
والتاني لما المرأة دست له السم في الشاة.
أيوة.
ونطقت بقدرة الله وقالت لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة.
نعم.
مرة الثالثة
النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير مرة وبنو قريظة مرة والشاه مرة. وبنو قريظة دول متى أرادوا أن يقتلوه؟ في غزوة الخندق حينما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد لما جاء الأحزاب، وستأتينا إن شاء الله في قصة الأحزاب كاملة. إذن بحيراء الراهب نبه عمه أبا طالب على أنه نبي هذا، فرجع به، رجع به إلى قريش ولم يذهب به إلى الشام خشية عليه، وبدأ يهتم عمه بأمره وشأنه من ذلك.
تمام، ربنا يكرمك شيخنا. طيب نرجع لدكتورنا العظيم. دكتور احنا ما زلنا برضو في دراسة الفوائد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقويم السلوك ده مهم جدا جدا. صحيح لما الواحد بيقرأ كتير في سيرة النبي حتى قلبه كده بيلين ويشعر ان هو كده يعني بعيد الدنيا، لان الدنيا بتاخد الناس غصب. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من نضاح عن التقويم والسلوك، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبناه على العقيدة، والعقيدة هذه ينبثق منها أخلاق وسلوك ومعاملات. لذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأخلاق. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها عمادة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سبحان رب العظيم. لو جينا بصينا في حديث الشيخ وحيد، أول حاجة إيه؟ أعلاها لا إله إلا الله اللي هي العقيدة التوحيد، وبعد كده أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ودي المعاملة، حتى المعاملة مع الطريق الذي يسير فيه الإنسان. إذا كان من باب أولى أن يحسن الإنسان المعاملة مع الطريق، مع الحجر، مع التراب، مع هذا الطريق الذي يمشي فيه، فمن باب أولى أن يعامل أخاه المسلمة معاملة إيه؟ سيدة وحسنة. هذا من باب أولى. ثم ذكر الحياء كنموذج، وهذا النموذج، نموذج الحياء، يضبط جميع الأخلاق وجميع السلوكيات التي تنبثق من الإنسان.
ولذلك النبي يقول لك أن الحياء لا يأتي إلا
بخير. ليه بقى الحياء بالذات وذكر الحياء هذا الحديث حتى يعلم كيف سيرة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يهذب هذه الأخلاق. أول أعلى حياء هو الحياء من الله عز وجل. ده أعلى حياء، أن يستحي العبد من إيه؟ من ربه. فإذا بدأ الإنسان بأن يستحي من ربه تبارك وتعالى، فكذلك يستحي أن يأكل الحرام، يستحي أن يتكلم بلفظ يجرح إنسانا سواء كان مسلما أو كافرا. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم، ما كان فاحشا في القول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا لعانا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الحلقة الماضية والحديث عند مسلم: ادعوا الله على المشركين يا رسول الله، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما أنا الرحمة المهداة، صلى الله عليه وسلم. حتى على الكافرين، الكافر عندما دخل، شوف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك، أي الموت، الموت عليك. وستين عائشة جالسة وتفهم اللغة العربية، أم المؤمنين رضي الله عنها فقيها يعني، وده هيجي كمان نيجي نتكلم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وتعدد الأزواج، هنقول ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعدد، ونرد عليه شوية ردا يعني إن شاء الله بأمر الله علميا بفضل الله تبارك وتعالى. فستين عائشة تفهم هذه اللغة، أنه يدعو بالموت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإيه رد، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم. فستين عائشة قالت: وعليك كذا وعليك كذا. فقال: يا عائشة، ما ينبغي للمسلم أن يكون فاحشا
متى عهدتيني لعانا أو
نعم. فهذا الأمر يعلم تدريبا عمليا للأمة،
يعني أنت شايف أن يكون بتعارض يعني رد الفعل اللي حصل.
لا 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 لا، بعرض يعني عرض اللي هو الناس خرجت يعني كده. لا 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 أخي، أنا أقول ينبغي على كل مسلم أن يتحرك الإيمان
في قلبه عندما يرى أي إساءة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدفع بنفسه وماله، بنفسه وماله وبكل ما يملك دفاعا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مهما يكلف الأمة. لكن أنا أقول للذين يخرجون كي يتظاهروا أو يعبرون عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لهم ابتداء، وهذا كان الشيخ حسين الله يبارك فيه كان دعم المدخلة، كان هو طلع بالناس في مظاهرة في التحرير، فدخل المسجد بيصلي مسجد عمر مكرم، فلقى الناس اللي واقفة عماله دي تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ده، ما دخلوش صلوا لا شيء اسمه، فقال فتركت المكان وايه مشيته دي نصر. فانا عايز اقول فيه
يعني
فرق بين امرين،
نعم يعني
فرق بين امرين،
نفعل سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، رد عملي على هؤلاء،
الاقتداء
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق هذه السيرة في الحياة، ليست اقوالا.
طب شيخنا رايك كيف يعني سب الناس ديت، وربنا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
عايز نقطع على الدكتور خالد،
دايما احنا نرجع للدكتور، بس حوار مفتوح معانا.
انا يعني اؤيد كلام حضرتك وكلام الدكتور خالد، نحن نقول فعلا لابد ان يغار الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يغاروا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلى من يغارون، لكن لابد ان تكون الغيره منضبطه بضوابط الشرع. نعم، نحن ننظر من الذي فعل هذا، 80 واحد اللي مثلوا هذا الفيلم، فنحن نطالب بمحاكمة 80 واحد. 80 واحد دول مصريون مقيمون في أمريكا، يعني هم جنسية مصرية والجنسية الأمريكية. 2 نطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهم. 3 نطالب بتجميد أرصدتهم في مصر. 4 بمصادرة أملاكهم. 5 نطالب بوضعهم على قوائم الترقب في جميع الدول الإسلامية، بحيث لا تطأ أقدامهم بلدا إسلامي إلا وتم القبض عليهم. فنحن نقول هذا، لكن مثلا نقتل السفير الأمريكي ليه في ليبيا مثلا، لماذا؟ أو يأتي
الإنجيل،
أو يأتي إخواننا مثلا، إخواننا المصريين الذين يغاروا عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا، يرشقون بالحجارة إخوانهم المسلمين الذين يحرسون السفارات. طيب هذا الذي تلقي عليه الحجارة مسلم مثلك، يتألم كما تتألم ويغار على النبي صلى الله عليه وسلم كما تغار، فلا بد أن تكون ضوابط
بالحكمة الموازرة.
أيوة ضوابط. وبعدين أبشرك بفضل الله سبحانه وتعالى، أبشرك بدأ الناس يتعرفون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وكما قلنا رب ضرة نافعة. فمثلا جمعية تبلغ الإسلام، بالمناسبة جمعية تبلغ الإسلام في كتاب بتطبعه، تطبع منه 1,000,000 نسخة في سيرة الحبيب عليه السلام بلغات العالم. ممكن تسمح لي أقول رقم تلفون جمعية تبلغ الإسلام لمن يريد أن يشارك؟ هذه الجمعية بتطبع كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلفة الكتاب 4 جنيه. ممكن تطبع أنت نسخة، نسختين، 10 نسخ. جمعية تبليغ الإسلام، جمعية تبليغ الإسلام، 03، هي في اسكندرية، 03-59-08-11، 03-59-08-11. من خارج مصر بنحط قبله 002-002-03-59-08-11. نقول مثلا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تبرع ب40 جنيه 10 كتب، الكتاب ب4 جنيه، دول هيوزعوا على أناس في أمريكا وأوروبا وإيطاليا وغيرها في التعريب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلهجتهم. يعني كلمني رئيس هذه الجمعية الدكتور محمد صبري حفظه الله، يقول طبعوا مرة كتاب عن التعريب بالإسلام بالإنجليزية، وزعوه، 40% ممن أخذوا الكتاب وقرأوا أسلموا في الحال، 100,000 نسخة، 15% أسلموا بعد 6 أشهر.
ما شاء الله.
فانظر إلى هؤلاء،
يعني رب ضار نفع فعلا. صحيح. برضه شيخنا عايزين نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أمن رجلا عنده فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا، الحديث في البخاري.
أحسنت.
يعني سبحان الله، النبي يقول كده وهم يتهموا النبي ان هو سفاك للدماء. وبعدين انا عايز برضو اقول لحضرتك ان احنا عملنا حاجات بتسيء ان قبل ما هم يعملوا، يعني كل الأفلام والمسلسلات اللي كان بيعرضها سيناريست والمؤلف واحد حامد كلها بتدعو ان الناس تكره الإسلام. والله أنا كل مشاهد حاجة جايب لك واحد خلاص الراجل التزم ورب لحية ولبس وبيعمل ايه بيقطع ايدك دي لازم تتقطع عشان انت فبيبص بخوف الناس احنا وهو الاسم مسلم والاسم ما اعرفش ايه. فانا عايز اقول لك بس ان احنا هنا في بلاد المسلمين لازم ان احنا الاول نرجع لسنة النبي ونتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع الاخر صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لم يعرفوا قدرك حين نادوا باسمك وشوهوا رسمك، لو عرفوا الحقيقة لقبلوا قدمك، لو عرفوا أنك المصباح المنير لما قبلوا الاستضاءة إلا بضوئك. شيخنا برضو احنا بنتكلم لسه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع الفوائد من دراسة سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا عايز بس نرد على عملية التعامل مع الآخر دي في سورة التوبة. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله بس ثم أبلغه مأمنة. يعني حتى لو لم يسلم هذا الرجل وظل على كفره بعد سماع كلام الله عز وجل فينبغي عليك أن يبلغ الأمن في طريقه ولا يتعدى.
تمام. كلمة أخيرة بقى عشان
الوقت يعني
خلاص. الوقت خلاص.
طيب هو لسه كان طيب
ما نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة.
لكن إحنا من فوائد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف على قدر التضحيات التي ضحاها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دي مهمة جدا، من أجل نصرة الدين ومن أجل نشر الدعوة. كذلك نقف على الصحابة كيف وقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقى الأمر الأخير من فوائد سيرة، حتى نختم هذا الباب، يعني أن الإنسان السيرة نافذة، يستطيع الإنسان من خلالها أن ينظر إلى واقعه كي يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حلولا للمشاكل التي يواجهها الناس في
مع حضرتك حياتي. إن شاء الله نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة المصادر بقى اللي نقدر ندرس منها. شيخنا كلمة أخيرة كده، عايزين حاجة عملية للقاء القادم، يعني إزاي إن إحنا نحب النبي، حاجة عملية. وبعد كده هنبدأ مع حضرتك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ستين الفاضلة ستين خديجة رضي الله عنها وارضاه.
أقول لإخواني مشاهدين جميعا، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الفجر، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم كن صادقا في الحديث، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم كن بارا بوالديك، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم كن وصولا لرحمك، يا من تحبي حبيبك صلى الله عليه وسلم تحجبي وتحشمي، يا من تحبين النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأخلاقه الكريمة. أيها المسلمون الفضلاء اقتدوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقيمه ومبادئه، هذا هو الحب الحقيقي لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ العلامة وحيد عبد السلام دائل الداعية الإسلامي المعروف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فضيلة الدكتور خالد راتب، بشكرك شكرا جزيلا. أحبتنا الكرام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفاته في التوراة كما في القرآن، ففي التوراة يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء، فيفتح بك آذانا صمة وقلوبا غلفا وأعينا عميا. حبتنا الكرام، حبكم في الله، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. حب في النهاية أن أشكر مخرجنا الرائع أستاذ محمد سمير. شوفكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خيرا.